أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن تكلمنا في الشرط الثاني من شرائط العوضين أن يكون مقدور التسليم، فلا تصح إجارة العبد الآبق. قلنا أن سيد الماتن تعرض إلى مسألة أخرى بقوله وفي كفاية ضم الضميمة هنا كما في البيع إشكال. في باب البيع إذا أراد أن يشتري العبد الآبق أو الجارية الآبقة أو أي شيء مجهول التحقق والوجود أو مجهول التمكن من تحصيله، هناك قلنا أنه يفصل. قيل إذا كان هناك ضميمة ضم إلى العبد الآبق ضميمة، فباع العبد الآبق مع هذا الكتاب مثلا، تصح المعاملة ويصح البيع لروايات عديدة كثيرة واردة في باب البيع. اللبن في الضارع مثلا، يقول أشتري اللبن في الضارع أو أشتري السمكة في شبكة الصياد، ولا يدري لعله ليس في الضارع لبن أو ليس في الشبكة في صيد. هل يجوز؟ يقول الإمام إذا ضم إليه الضميمة كما لو كان هناك مقدار آخر من اللبن في الإناء، يقول أشتري منك هذا اللبن مع ما في الضارع بكذا، يجوز. بلا ضميمة لا يجوز. ومن هنا أفتى مشهور الفقهاء في بيع المجهول أو بيع ما العبد الآبق ونحوه مما لا يكون مقدورا على التسليم، أفتوا بصحة البيع إذا كان مع ذلك المبيع ضميمة مقدورة التسليم معلومة، وأما بلا ضميمة لا يكون. حينئذ السيد الماتن بعد أن ذكر هذا الشرط قدرة على التسليم في الإيجار، تعرض إلى أنه ذاك التفصيل الموجود في باب البيع هل يجري هنا أو لا يجري، فاستشكل في الجريان وقال وفي كفاية ضم الضميمة هنا، أي يصح الإيجار لخدمة مثلا عبد آبق مع ضم الضميمة كما في البيع، أو في مثلا الانتفاع بدار هذه الدار لا يتمكن من الاستيلاء عليها الآن مع ضم الضميمة، موارد تكون فيه هذه المنفعة تحصيلها والاستيلاء عليها مشكوكا من باب عدم القدرة على التسليم. هل يصح حينئذ مع الضميمة أو لا يصح مع الضميمة؟ مثاله العرفي الذي يكثر به الابتلاء، لو أراد أن يستأجر بستانا في هذه السنة للانتفاع بثمرتها، قلنا فيما سبق أن الانتفاع بثمرة البستان يمكن أن يكون على نحو بيع الثمرة ويمكن أن يكون على نحو إيجار البستان، وهذا عرفي، ولا يدري أن هذا البستان هل سوف يكون فيه ثمرة أو اتفاقا في هذه السنة لا تحصل على ثمرة، يريد أن يستأجر البستان من ناحية الانتفاع بثمرتها فقط، ليس فيها منفعة أخرى إلا الانتفاع بالثمار، فيستأجره بعنوان الانتفاع بثمرته في موسم الثمرة، أو الحيوان البقرة، أيضا قلنا يستأجر البقرة للانتفاع بلبنها، لا يدري أن هذه البقرة هل سوف تكون حلوبة في هذه السنة يكون لها لبن أو لا يكون لها لبن. هنا بناء على أن المعلومية وعدم الجهالة بوجود المعوض شرط في الإيجار، فهذا الإيجار يكون باطلا إذا كان لا يدري هل أن هذا فيه هذه البقرة حلوبة أو لا تكون حلوبة. لكن نريد أن نضم إلى هذا شيئا آخر، فيستأجر منه مثلا هذه البقرة الحلوبة مع تلك البقرة اليقينا حلوبة لها حليب بالفعل، تلك البقرة التي لا نعلم أنها هل سوف تكون حليبة محلوبة أو لا يكون لها حليب أو لا يكون. فبضم الضميمة المعلومة في هذا الطرف يصح حينئذ إيجار تلك العين التي تكون منفعتها مجهولة غير معلومة، هل يصح أو لا يصح؟ هذا يقول في كفاية ضم الضميمة هنا كما في البيع إشكال. وجه الإشكال أشرنا إليه بالأمس، وجه الاستشكال عند المصنف أن تلك الروايات التي فصلت في البطلان والصحة بين شراء الشيء المجهول الإمكان الاستيلاء عليه كالعبد الآبغ أو اللبن في الضرع ونحو ذلك، فصلت بين شرائه وحده أو شرائه مع ضم الضميمة، ففي الأول باطل وفي الثاني صحيح، إلا أن تلك الروايات كانت واردة في باب البيع، فلعل هناك اختصاص لهذا الحكم وهو الصحة مع الضميمة بالبيع بالخصوص، التعدي من باب البيع إلى باب الإيجار أو سائر المعاوضات يحتاج إلى دليل. الروايات لم يكن فيها إطلاق يمكن التمسك به مثلا، والتعدي يحتاج إلى تنقيح المناط، من أين نستكشف أن المناط واحد؟ إذن فيكون هنا إشكال، ولهذا استشكل السيد الماتين واستشكل جملة من الأعلام في ذلك تبعا للماتين، إلا أن الإنصاف أن هذا الاستشكال في غير محله. يمكن إثبات التعميم في باب الإيجار أيضا بل مطلق المعاوضات خصوصا الإيجار، أن ضم الضميمة إلى المنفعة المجهولة أيضا توجب صحة الإيجار، وهذا يمكن إثباته بعدة وجوه أو بوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يقال بأن الصحة مع فرض ضم الضميمة صحة المعاوضة على المجهول القدرة عليه أو المجهول تحصيله، المنفعة المجهول تحققها، صحة الإيجار والمعاوضة عليها مع ضم الضميمة على القاعدة لا نحتاج فيه إلى الدليل، هو أمر ثابت على القاعدة، وذلك لأن مقتضى القاعدة على ما تقدم سابقا عدم شرطية القدرة على التسليم، لأن العواض والمعواض العبد الآبق أو خدمة العبد الآبق، وهذا شيء يتصور في نفسه أن هذا الإنسان قد يستطيع في المستقبل يستحصل هذا العقد. إذن فالعقد والإيجار عنوانان واقع على خدمة هذا العقد، خرجنا عن الصحة من باب الإجماع أو السيرة التي أشرنا إليه فيما سبق من أن العقلاء بالمورد الذي يرون أن المعوض أو العواض لا يمكن أن يستولي عليه الطرفان المتعاقدان، هنا يجدون أن جعل الملكية والتمليك أشبه بمجرد الاعتبار الذي لا يكون محققا للغرض النوعي من المعاملة. السيرة العقلائية كانت تدل على بطلان مثل هذه المعاملة، مهم الدليل بحسب الحقيقة كان التمسك بالسيرة العقلائية أو بالروايات الخاصة الواردة في باب البيع. حينئذ إذا ادعي أن هذه السيرة العقلائية ملاكها هو أن من يبذل شيئا من المال لابد أن يكون بإزائه أيضا يستحصل على شيء، لا يكون بإزاء عوضه، لا يوجد له معوض أصلا، العوض لابد أن يكون له معوضون، أما أن هذا المعوض يكون كثيرا قليلا مربحا له غير مربح، هذه الخصوصيات ليست دخيلة بعد في الغرض النوعي. الغرض النوعي يعني ليست موجبة لعدم انعقاد المعاملة، المعاملة انعقدت كلما كان هناك بإزاء العوض معوض ولو كان هذا المعوض أقل قيمة ومالية، فانعقاد العقد معقول. انعقاد العقد لا يكون الغرض ذاك الغرض النوعي الذي أشرنا إليه لا يكون منتفيا، لأنه هنا هذا الإنسان على كل حال بإزاء ما بذل حصل على شيء، وهذا الأمر هذا الشيء الذي حصل عليه ليس عبارة عن مجموع الأمرين الضميمة اللبن الخارجي مع اللبن في الضار إذ لعله لا لبن في الضار، أو الكتاب مع العبد الآبق إذ لعله لا يستطيع أن يحصل العبد الآبق، لكن لم يبقى عوضه بلا معوض، أصبح بإزاء رأس ماله وبإزاء عوضه معوض. إذا كان هكذا العقلاء حينئذ هنا لا يرون البطلان، نعم يرون أن هذا الإنسان سوف لا يربح بمقدار العوض، لأن العوض الذي أعطاه أكثر من الضميمة مقدار أكثر، إلا أنه هو على كل حال أقدم على تحصيل هذا المال الذي يكون في معرض الخطر، أو يكون مثلا غير قادر على التسليم والتسلم والاستيلاء عليه، فيكون بابه باب الخسارة لا باب عدم المعاوضة. المعاوضة معقولة هنا حتى بلحاظ الغرض النوعي، فالعقلاء إنما يرون البطلان وعدم تحقق العقد وعدم تحقق الغرض النوعي في المورد الذي لا يكون بإزاء العوض شيء أصلا بيد هذا الطرف، وهو ما إذا لم يكن ضميمته، أما إذا كان ضميمة فبإزاء رأس ماله سوف يحصل على مقدار من المال ولو الضميمة، كما في تلك الرواية أيضا ورد هذا التعبير، فيكون بإزاء ماله هذا اللبن الذي في الأسكرجة في الإناء الخارجي حسب تعبير الرواية. إذا قلنا أن تلك السيرة والارتكاز العقلائي الذي كان هو مهم المدرك على المانع مورده، ما إذا لم يكن بإزاء العوض شيء يستولي عليه صاحب العوض، فكأنه دفع مالا في معاوضة بلا معوض، هذا هو الذي يكون باطلا ولا يكون معاوضة، وخلاف السيرة خلاف الارتكاز لا بأس به، بل يكون هذا معنى أنه يربح قليلا، على كل حال هذا معوض. إذن فيكون لأن ذاك الشيء الذي لا يتمكن من التسلم عليه أيضا ليست قيمته كثيرة، لأن الطرفين يبنيان يعرفان أنه لا يمكن تسلمه، مجهول لعله غير موجود، هذا بنفسه يقلل من قيمة ذاك القسم أيضا. إذن فهذا بابه باب الخسارة لا باب عدم المعوض بعدم أخذ شيء بإزاء ما بذل، وأن المبذول بذل كأنه بلا معوض وبلا مقابل فيكون أكلا للمال بالباطل مثلا، لا ليس كذلك في قباله شيء. ويكفي احتمال هذا المعنى، فإننا إذا احتملنا هذا ونحتمله وجدانا، إذا احتملنا أن تكون النكتة المانعة عن الصحة في الغرض العقلائي وفي السيرة العقلائية في المقام التي هي عمدة الدليل، وهذا الشيء أن لا يكون بإزاء أن لا يكون بإزاء العوض شيء، هذا هو الذي لا يراه العرف عقدان، أما كلما كان بإزاء العوض شيء يستحصله هذا الإنسان وإن كان أقل قيمة من ما كان يتوقعه من الربح مثلا والمالية، هنا حينئذ العقلاء يقولون هذا العقد متحقق. احتمال هذا يكفي في أن مقتضى القاعدة سوف يكون هو الصحة، لأن عمومات أوفوا بالعقود، وعمومات أحل تجارة عن تراف تقتضي صحة المعاملة حتى مع عدم القدرة على التسليم والتسلم. خرجنا منه بمخصص بحسب الحقيقة، والمخصص عبارة عن هذا السيرة العقلائية والدليل العقلائي الممضى شرعا، والسيرة العقلائية دليل لبي. فإذا احتملنا في هذا الدليل اللبي الاقتصاء، احتملنا فيه هذه الخصوصية التي أشرنا إليها وهذه النكتة والتي لا تكون في مورد ضم الضميمة، إذن فيدخل في باب إجمال المخصص المنفصل، والذي يكون المرجع فيه عموم العام، وهو عمومات الصحة وعمومات النفوذ، وفوا بالعقود وتجارة عن تراض وسائر العمومات الدالة على الصحة، تثبت الصحة إلا ما ثبت فيه السيرة على الخلاف، والسيرة غير ثابتة في هذه الموارد. احتمال عدم ثبوت السيرة لأن بأن تكون النكتة ما أشرنا إليها يكفي حينئذ في عدم إمكان رفع اليد عن العمومات، فتكون العمومات دالة على الصحة. وأما الروايات فالمفروض أن الروايات واردة عند القوم، واردة في خصوص البيع، كما أن الروايات ضم الضميمة الصحة مع ضم الضميمة في بيع المجهول وارد في البيع، روايات البطلان أيضا واردة في البيع، واردة في بيع العبد الآبق، شراء العبد الآبق والجارية الآبقة. إذن لا يمكن أن نتعدى أيضا من مورده إلى باب آخر إلى كتاب الإيجار، خصوصا مع فرض الضميمة، تلك الروايات تثبت البطلان في البيع مع عدم الضميمة لا مع الضميمة. إذن فلا يوجد ما نرفع به اليد عن مطلقات وعمومات الصحة مثل أوفوا بالعقود وتجارة عن تراض ونحوه من العمومات، لا يوجد لا السيرة لا الدليل والمخصص اللبي، لأنه دليل لبي نحتمل فيه على الأقل. إذا جزمنا بالنقطة التي ذكرناها كمال لعلنا نجزم بذلك، لا بس إذا احتملنا ذلك أيضا يكفي، نحتمل أن يكون تكون السيرة ملاكها ونكتة هذا الارتكاز العقلائي هو أن لا يكون بيد هذا صاحب العواض شيء من المعوض، وهذا يختص بما إذا لم يكن ضميمة، أما إذا كان ضميمة فيحصل على شيء. على كل حال لا يبذل ماله بلا عواض بلا معوض، يبذل ماله بإزاء شيء، هذا الشيء قد يكون كثيرا قد يكون قليلا. إذا حصل الشيء الآخر وتمكن من تحصيل العبد الآبق أو الجارية الآبقة فإنه يربح كثيرا، وإلا فعلى كل حال الكتاب الذي أخذه ضميمة ضمن المبيع أو ضمن الإيجار سوف يكون هذا شيء في يده. هذا الاحتمال احتماله أيضا يكفي في أن لا يكون المخصص اللبي المتمثل في السيرة تاما، فمع عدم تمامية المخصص نرجع إلى العمومات. المخصص اللفظي التي هي الروايات المفروض أنها واردة في البيع لا في الإيجار، وأيضا في خصوص بيع الشيء بلا ضميمة، أما الإيجار ومع الضميمة كيف يمكن التعدي من مورد البيع إلى ذلك. إذن فيكون مقتضى الإطلاقات وعمومات الصحة والنفوذ في من مثل أوفوا بالعقود أو تجارة عن تراض صحة هذا الإيجار، فعلى القاعدة يثبت الصحة. فالاستشكال بصالح الحكم بالصحة، الشك والإشكال بصالح الحكم بالصحة لا بالبطلان، لأن العمومات تقتضي الصحة حتى مع الجزم بعدم القدرة على التسليم. إنما خرجنا من ذلك بمخصص الذي في باب البيع عبارة عن الروايات الخاصة في فرض عدم الضميمة، وأيضا السيرة التي ذكرنا أنها سيرة وارتكاز عقلائي تام في تمام المعاوضات. حينئذ المخصص اللفظي المتمثل في الروايات خاص بالبيع وبلا ضميمة، المخصص اللبي الذي كان هو المهم هذا المخصص لا أقل من أننا نحتمل أن يكون النكتة فيه أن تكون النكتة فيه ما أشرنا إليه، وبذلك يكون قدره المتيقن الشراء بلا ضميمة المعاوضة بلا ضميمة. أما المعاوضة على ما يكون مجهولا لكن مع الضميمة هذا حينئذ لا يكون داخلا في هذا المخصص اللبي، فالعمومات تبقى على الحجية ويكون مقتضى القاعدة الصح لا محالة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه أن أساسا هذا الذي قيل لو سلمنا قطعنا النظر عن العمومات ذهبنا وفحصنا الروايات الخاصة ظاهر فتوى المشهور وفتوى السيد الماتن أن الروايات الواردة في المسألة والتي فصلت بين الضميمة وعدم الضميمة والصحة في فرض الضميمة في بيع المجهول مع الضميمة وعدم الصحة في بيع المجهول بلا ضميمة هذه الروايات كلها خاصة بباب البيع ومن هنا لا يمكن التعدي إلى باب الإيجار وهذا لعله نشأ من قلة التتبع للروايات فمن يراجع هذه الروايات يجد أن في هذه الروايات يوجد دلالات بعضها كالصريح وبعضها ظهورات تقتضي عدم الفرق بين باب الإيجار وباب البيع وأن هذه الضميمة إذا كانت حتى في الإيجار إيجار المنفعة يصح فهناك عدة روايات يمكن أن يستدل بها لإثبات صحة إيجار المنفعة إيجار عينين يعني تملك المنفعة بالإيجار في مورد لا يحرز أن هذه المنفعة ستكون المنفعة أو لا تكون أنه إذا لم يكن ضميمة فلا يجوز إذا كان ضميمة معها يجوز هذه الروايات روايات عديدة منها معتبرة إبراهيم بن ميمون أنه سأل أبا عبد الله فقال نعطي الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها ويعطينا لكل شاة دراهم فقال ليس بذلك بأس فقلت إن أهل المسجد يقولون لا يجوز لأن منها ما ليس له صوف ولا لبن فقال أبو عبد الله عليه السلام وهل يطيبه إلا ذاك يذهب بعضه ويبقى بعضه في هذه الرواية لم يصرح في موردها بالبيع أو بالشراء أو بالبيع والشراء أو بالإيجار نعطي الراعي الغنم بالجبل له قطيع من الغنم مقدار من الغنم والشيات يعطيها للراعي الذي يرعاها في الجبل في المرعى في قبال ماذا؟ في قبال أن ينتفع بأصوافها له أصوافها وألبانها يستفيد من ألبان هذا الغنم ومن أصواف هذا الغنم ويعطينا في قبال هذا الانتفاع بلبن هذا الحيوان أو الانتفاع بصوف هذا الحيوان لابد أن يدفع أجرة لا محالة يدفع شيئا يدفع يعطينا لكل شاة دراهم هناك دراهم أيضا محددة مثلا لكل شاة 4 دراهم 5 دراهم في قبال انتفاعه بالشياه بمنافع الشياه من الألبان والأصواف يدفع أجرة وهي الدراهم المسمات ويعطينا لكل شاة دراهم فقال ليس بذلك بأس فقلت إن أهل المسجد يقولون لا يجوز هذه المسألة كانت محل بحث وجدال بين السنة والشيعة وعادة السنة لا يجوزونها لأنه يقولون بيع المجهول أو مثلا معاوضة على المجهول فهذا السائل جاء وصرح بالإشكال أولا سأل سؤال كلي ثم حينما رأى أن الإمام يقول بالجواز بين إشكال القوم أن أهل المسجد يقولون لا يجوز لأن منها ما ليس له صوف ولا لبن لا يعرف أن هذه الشاة هل سوف يكون لها لبن لا يكون لها لبن قد لا يحصل لها لبن وقد لا يحصل لها صوف مهم تبتلي بحالة بمرض بحيث لا يكون لها صوف يفيد حينئذ للانتفاع به وقطعه جزه لأن منها ما ليس له صوف ولا لبن فقال أبو عبد الله عليه السلام وهل يطيبه إلا ذاك يذهب بعضه ويبقى بعض، يعني إذا كان بعضه موجودا على كل حال، بعض اللبن بعض الشياط فيه لبن وفيه صوف، هذا يكفي، وإن كان البعض الباقي ليس فيه، وهذا هو سبب الكسب. وهل يطيب الكسب إلا هذا، أن يكون هناك ربح أو هناك خسارة؟ لا محالة، كل التكسبات تطيب وتحل من هذا الباب، من باب أنه قد يكون فيه ربح وقد يكون فيه خسارة، لكن أصله لا بد أن يكون موجود. والمذكور والرواية أيضا يذكرها، المشهور في ضمن روايات صحة المعاملة مع الضميمة، لكن المذكور في صدرها لم يصرح فيها بالبيع، وإنما نعطي الراعي الغنم ونأخذ في قباله دراهم لينتفع بلبنها بألبانها وأصوافها. هذا إن لم يكن ظاهرا في خصوص الإجارة، لأن الذي صرح في الرواية الانتفاع باللبن والصوف، إذا لم يكن ظاهرا في الإجارة كما هو المتعارف أيضا خارجا في هذا الموارد، فلا أقل أن إطلاقه يشمل ما إذا كان هذا بنحو بيع الألبان والأصوات أو بنحو إيجار العين. فإننا قلنا أنه في مثل هذه الموارد يصح كلا الأمرين، يصح بيع المنفعة التي لها عينية، ويصح أيضا إيجار العين بلحاظ هذه المنفعة، كلاهما يصح أن يتحقق ويتحقق خارجا، ويصدق عليه أن نعطي الغنماء للراعي في قبال الانتفاع بألبانه وأصوافه ويعطينا دراهم، فتكون الدراهم أجرة على انتفاعه باللبن وبالصوف. فإما هي صريحة في المورد إذا استظهرنا أن هذه المعاملات خارجا غالبا من باب الإيجار، أو ظاهرة في المورد إذا كانت التعارف الخارجي على القسمين، قد يكون بنحو الإيجار قد يكون بنحو البيع للبن وللصوف الذي بعد لم يتحقق في وقته. هذه رواية. رواية أخرى، المصدر موجود في كتاب الوسائل في المجلد 12 صفحة 260. الرواية الثانية معتبرة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شيء أبدا، أو يكون، أيشتريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبل به أو منه؟ قال إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشتره وتقبل به. التقبل، لفظ التقبل والقبالة إنما كان يستعمل كما أشرنا في قبال أخذ الأراضي والقرى، ويدفع بإزائه أجرة أو حصة من المحصول، أجرة يكون إيجار، حصة من المحصول يكون مزارعة أو شبه المزارعة. هنا السائل في هذا السؤال يسأل عن تقبل أرض فيها نماء وفيها أمور متعددة يذكرها، فيها نخل وفيها آجام، آجام جمع أجمان الشجر الكثيف الملتف، وفيها طير قد يكون فيها مثلا مياه، أيضا فيها سمك، فيها وارد، لكن هذا الوارد ليس الزراعة ولهذا لا يحمل على المزارعة، وفيها أيضا مشركون يدفعون الجزية، فإن كل مشرك في أرض الإسلام كان ينبغي أن يدفع جزية في قبال بقائه في أرضه، وإلا كان يؤخذ أرضه. يقول يتقبل في الرجل، يتقبل أي يتقبل هذه الأرض أو هذه المقاطعة والقرية بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير، هذه موارد وغلات هذه القرية يريد أن يتقبلها في قبال أجرة، في قبال شيء يدفعه لصاحب هذه القرية سواء كان هو السلطان أو غيره، لابد السلطان هنا، وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شيء أبدا، ها هذا الذي يريد أن يتقبله بالمال للسلطان أو بأي شيء آخر لعله لا يحصله، بأن لا يكون هناك لا طير في هذه القرية، لا نخل، يعني النخل الموجود لم يثمر ولم يعطه شيئا، ولا الآجام موجودة، أشجار الموجودة لم تكن موجودة، لا يستفيد منها شيء، لا خراج لها، رؤوس الرجال لعل الرجال يذهبون، هؤلاء المشركون قد يذهبون من هذا المكان، بحيث لا يستحصل على شيء بعنوان خراج رؤوس الرجال أو جزية رؤوس الرجال ولا خراج النخل، لعله لا يكون من هذا شيء أبدا، أو يكون، ولعله أيضا يكون. أيشتريه، هذا أيشتريه قرين على أن هذا يريد أن يأخذ منافع هذه الأرض. أيشتريه هنا التعبير بالاشتراء في الروايات كثيرا ما ذكر الشيخ، قرأتم أيضا في المقاصد، يستعمل الشراء بمعنى الإيجار، الشراء والاشتراء في باب الأراضي يستعمل كثيرا بمعنى الإيجار، إيجار الأرض، لا شراء رقبة الأرض بحسب الحقيقة، هذا شراء منافع الأرض وغلات الأرض، الذي عبارة أخرى عن إيجار الأرض، لأن تمليك المنفعة، الإيجار هو تمليك الغلة والمنفعة. أي يشتريه هنا تعبير الاشتراء ليس بمعنى البيع الاصطلاحي، يشتري يعني اشتراء هذا النماء، هذه المنافع. وفي أي زمان يشتريه ويتقبل، تقبل قرينة على أن المراد بالشراء هنا هذا المعنى. قال إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشتري، فاشتره وتقبل به، يعني إذا كان كل هذا مجهول لا يعلم أن يكون له شيء من هذا أصلا، لا يجوز الإيجار والتقبل لا يجوز. أما إذا كان بعض هذا معلوما، إذا لا يوجد جزية رؤوس الرجال فخراج النخل موجود، إذا لا يوجد خراج النخل فجزية الرؤوس خراج الرجال موجود، أحد هذه الأمور إذا كان معلوما، يعني بعضه لو كان معلوما هذا هو الضميمة، إذن تقبل به لا بأس أن يتقبل. الباقي أيضا يحل دفع الأجر بإزاء الباقي المجهول مع ضم هذه الضميمة المعلومة، يحل أيضا. هذه أيضا ظاهرها أن مع الضميمة الإيجار أيضا يكون صحيحا. أصرح من هاتين الروايتين صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة، وإن شئت أكثر، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر. هنا هذه الرواية بعد صرحت بلفظ الاستيجار، تقبل والاستيجار، من يريد أن يدغدغ أن هناك الروايات لابد أن يؤتى فيه بلفظ الاستئجار لكي يكون ظاهرا في هذا المعنى، مع أن تلك أيضا ظاهرة كما أشرنا، هنا بعد صريحة هذه الرواية. تقبل الثمار، يريد شخص أن يتقبل ثمار بستانه لا يدري أن الثمار موجودة أو لا، وهذا التقبل هنا كما قلنا التقبل في باب البساتين والحيطان والأراضي يكون بمعنى الاستيجار كما صرحت الرواية هنا. فلا تستأجر، أول قال تقبل ثم قال فلا تستأجر، تقبل البستان يعني استيجارها بلحاظ الانتفاع بثمرتها. يقول إذا كان بعض الحمل يعني بعض الأشجار فيها ثمار يجوز لك أن تستأجر كل البستان، وأما إذا لم يكن شيئا منها لم يتبين لك ثمر فيها أصلا يكون كله مجهول لا تستأجر. فهذه الرواية كأنها وردت في باب الإيجار ابتداء، وفصلت بين تمليك المنفعة التي يكون مجهولا بلا ضميمة فالإيجار باطل والاستئجار باطل، وبين تمليك والاستئجار للبستان الذي بعض الأشجار تحملت والبعض الآخر قد تحمل وقد لا تحمل، هنا مع فرض وجود بعض حامل بالثمر يكون باب الضميمة المعلومة، ضم الضميمة المعلومة إلى المجهول فيصح حينئذ الاستئجار. قال تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة، وإن شئت أكثر، حتى أكثر من سنة، ولعلها في السنة القادمة أصلا لا تثمر شيئا منها، لكن ما دام هذه السنة بعضها حامل هذا كافي. وإن لم يتبين لك ثمرها أصلا، أي حتى البعض لم يكن حاصلا، فلا تستأجر أي لا تتقبل. هذه الرواية واردة في الاستجار. إذن ففي باب الإيجار أيضا نفس التفصيل الموجود في البيع موجود. رواية أخرى صحيح الحلبي أيضا قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام في شراء النخل والكرم والثمار 3 سنين أو 4 سنين، قال: لا بأس به. يقول: إن لم يخرج في هذه السنة أخرج، أو إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل، وإن اشتريته في سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ، فإن اشتريته 3 سنين قبل أن يبلغ فلا بأس. هذه أيضا من المسائل، نفس المسألة التي كانت محل نزاع بين الفقهاء، يريد أن يستأجر الأرض لأكثر من سنة، سنة سنتين 3 سنوات، هل يجوز؟ فيما إذا أراد أن يستأجرها لسنة واحدة ويتقبلها سنة واحدة، لابد أن يكون الثمار في هذه السنة ولو في بعض الأشجار موجودة، فقبل أن يبلغ ولو في البعض لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد لا يحمل هذه السنة أصلا، فيكون من بيع أو إيجار المجهول، سواء كان بيع الثمار أو إيجار البستان. لكن لو أراد أن يستأجر أكثر من سنة، 3 سنوات 4 سنوات، عادة البستان مهما يكون 3 سنوات 4 سنوات أو بل حتى سنتين متتاليتين لا يكون بلا حمل. إذا لم يحمل هذه السنة فيحمل في السنة القادمة. فيما إذا كان الإيجار لأكثر من سنة، هذه الروايات عديدة، وهذه منها من أوضحها سندا ودلالة، تفصل أنه إذا أردت أن تستأجر أو تتقبل سنة واحدة لابد أن يكون هناك بلوغ ولو في بعض الأشجار. أما إذا أردت أن تستأجر أكثر من سنة، سنتين 3، لا بأس أن يكون بلا بلوغ. الآن لا يوجد في هذا في أشجار هذا البستان حمل أصلا، مع ذلك يجوز. لماذا يجوز؟ يعلل الروايات تعلل، لأنه إذا لم يخرج هذه السنة تخرج السنة القادمة، وعادة في بعض هذه السنتين أو في إحدى السنتين أو إحدى السنوات 3 لا محالة سوف يكون حمله، فيكون أصل وجود حمل ولو في البعض هذا معلوما، فلا يكون من المجهول المطلق بل من ضم الضميمة إلى المعلوم بحسب الحمل. المشهور قد أكثر هذه الروايات واردة في بيع الثمار، ولهذا هذه الروايات يذكرها الكتب الحديث تحت عنوان بيع الثمار، لكن بعضها وارد في الإيجار. وأساسا قلنا أن بيع الثمار له شكلان: شكل بيع الثمرة، وشكل آخر إيجار الحائط والبستان، وهذا شكل رائج أيضا، غالبا لم يكن بهذا النحو الثاني. لكن في خصوص هذه الرواية يوجد تصريح بأن المقصود إنما من الشراء المقصود به الإيجار، لأنه يقول: سئل أبو عبد الله عن شراء النخل 3 سنين، النخل شراؤه 3 سنين يعني إيجاره بحسب الحقيقة، إيجار النخل 3 سنين أو 4 سنين، قال: لا بأس به. إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل، وإن اشتريته في سنة واحدة، هذا التفصيل بين السنة الواحدة، فلا تشتره حتى يبلغ، فإن اشتريته 3 سنين قبل أن يبلغ فلا بأس. هذه الروايات أيضا تدل على أنه مع وجود ضميمة معلومة، مقدار معلوم من المنفعة، يجوز شراء النخل 3 سنين أو 4 سنين. وشراء النخل 3 سنين إشارة إلى هذه المعاملة التي قلنا أنها إما ظاهرة في الإجارة أو بإطلاقها تشمل الإجارة، فإنها أيضا من مصاديق هذه المعاملة كما قلنا. إذن ففي الروايات الخاصة ما يكون دليلا على صحة هذا التفصيل في باب الإيجار أيضا، وأن الإيجار إذا كانت للمنفعة المجهولة، إذا كان معها ضميمة معلومة تصح، وإذا كان بلا ضميمة لا يصح، كالبيع تماما، كما أن بيع العين المجهولة إذا مع الضميمة يصح، وبلا ضميم لا يصح الإيجار أيضا كذلك. فمقتضى الروايات صحة الإيجار مع الضميم، وهذه الروايات واضحة نقية دلالة وسندا، خصوصا صحيح الحلبي الأول ذاك كان واردا في هذا المورد ومصرحا بعنوان الاستجار، وأنه إذا كان بعضه معلوما جاز استجار كل البستان وكل أشجار البستان. هذا الوجه الثاني، ويأتي الوجه الثالث.